الحمد لله الأول الواحد الجليل الذي ليس له شبيه ولا نظير، له الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، وكلنا له عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اصطفاه لوحيه وختم به أنبياءه وجعله حجة على جميع خلقه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ألا وإن من أعظم الأمور التي تفسد الأعمال وتحبطها وتبطلها الرياء والسمعة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن كثير: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي ثوابه وجزاءه الصالح، فليعمل عملا صالحا، أي ما كان موافقا لشرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له. وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله، صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وعن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه ابن ماجه وحسنه البوصيري. قال الشوكاني: فإذا كان مجرد الرياء هو فعل الطاعة لله عز وجل مع محبة أن يطلع عليها غيره أو يثني عليه بها أو يستحسنها شركا، فكيف بما هو محض الشرك؟ انتهى. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد وجود إسناده المنذري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء الشرك الأصغر. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فالرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر. قال ابن القيم: وقد يكون شركا أكبر بحسب قائله ومقصده. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: والفرق بينه، أي بين الرياء وبين السمعة، أن الرياء هو العمل لرؤية الناس، والسمعة العمل لأجل سماعهم. فالرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة بحاسة السمع، ويدخل فيه أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس. انتهى. أيها المسلمون، والرياء أنواع، فمنه الرياء البدني فيظهر النحول على جسمه ليوهم الناس بشدة اجتهاده وخوفه، ومنه الرياء من جهة اللباس والزي فيلبس خلاف ما يلبسه الناس من الثياب التي يزعم أنه لا يلبسها، أو يزعم أنه لا يلبسها إلا العلماء والزهاد، لأجل أن يقال عنه إنه عالم أو زاهد أو عابد. ومنه الرياء بالقول، فيظهر كثرة ذكر الله ودعائه وعلمه وحسن تلاوته وغير ذلك من الأعمال. ومنه الرياء بالعمل، بطول الصلاة وكثرة الصدقة وإظهار الكرم ليحمده الناس عليها، ومنه الرياء بكثرة الأصحاب والزوار فيتكلف بدعوة العلماء والوجهاء ليحمده الناس أيها المسلمون. وأما أسباب الرياء فقد قال ابن قدامة رحمه الله: اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة، وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول، وهي حب لذة الحمد، والفرار من ألم الذم، والطمع فيما في أيدي الناس. انتهى. هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن قدامة هي الأصول الجامعة الباعثة على الرياء. أولاً، أن المرائي يحب حمد الناس وثناءهم على أعماله الصالحة من صلاة وصدقة وجهاد وكرم وتعليم للعلم وحسن تلاوة وغير ذلك، ولم يقصد وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال عز وجل: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال عز وجل: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: سبحانك، كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال سبحانه: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. ثانيا، خوف المرائي من ذم الناس له، فهو ينفق حتى لا يقال بخيل، ويقاتل حتى لا يقال جبان، وهكذا. ثالثا، رغبة المرائي بعمله الصالح الحصول على ما عند الناس من حطام الدنيا. قال تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عباد الله، لقد أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بإخلاص العمل لله والتحذير من الرياء وتبيين شدة خطره. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وقال تعالى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال ابن كثير: قال مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب: هم المراءون بأعمالهم، يعني يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله تعالى، وهم بغضاء إلى الله عز وجل يراءون بأعمالهم. انتهى. أيها المسلمون، إن العمل الصالح إذا دخله الرياء فإما أن يكون دخله من أساسه فلم يصلي إلا من أجل الناس، فهذا رياء محض، وهو عمل المنافقين. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ووصف الله الكفار بالرياء المحض فقال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. قال ابن رجب: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن. القسم الثاني، إذا شارك الرياء العمل من أصله فإن العمل باطل ومردود على صاحبه، وهذا هو رياء الشرك، ويخشى عليه أن يكون من الشرك الأكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. القسم الثالث: أن يكون أصل العمل لله تبارك وتعالى ثم يشاركه الرياء في أثنائه. قال ابن رجب: فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه. رجح الإمام أحمد بن جرير أن عمله لا يبطل بذلك، وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج. فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه، ويحتاج إلى تجديد نية. فأما إذا عمل العمل خال الله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك، انتهى. أعاذنا الله وإياكم من الشرك كثيره وقليله، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فتوبوا إليه واستغفروه إن ربي غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، لا شك أن للرياء آثار وأضرار، فمنها حبوط العمل وبطلانه، ومنها أن الرياء يفضح صاحبه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وحسنه المنذري. ومنها أن الرياء يجعل المرائي يبغضه أهل السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض، رواه مسلم، نسأل الله العافية. ومنها أن المرائي هو أول من تسعر به النار يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة المرائين: العالم والمجاهد والكريم. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وليعلم أن هناك أمور ليست من الرياء، فمنها تجميل الثياب والنعل ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. ومنها حمد الناس لرجل على عمل صالح دون محبته لذلك. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم. ومنها إظهار شعائر الإسلام كالأذان والإقامة والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعيادة المرضى واتباع الجنائز وتشييع الأموات، فهذا لا يمكن إخفاؤه. عباد الله، وحيث أن لكل داء دواء، فمن دواء الرياء أولا أن تعلم أن ما ينالك من الله من الأجر تفضل منه وإحسان إليك لا معاوضة. ومنها أن تشاهد منة الله عليك وفضله وتوفيقه، وأنك بالله لا بنفسك، فكل خير فهو مجرد فضل الله ومنته. ومنها أن تطالع عيوبك وآفاتك وتقصيرك وما فيك من حظ النفس ونصيب الشيطان، فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب، وإن قل وللنفس فيه حظ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس
يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. فإذا كان هذه التفات طرفه فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله؟ ومنها تذكير النفس بما أمر الله تعالى به من إصلاح القلب وإخلاصه، ومنها خوف مقت الله تعالى إذا اطلع على قلبك وهو منطوى على الرياء، ومنها أن تكثر من العبادات غير المشاهدة وأن تخفيها كقيام الليل وصدقة السر والبكاء خاليا من خشية الله. عن الخريبي قال: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها، ذكره الذهبي في السير. ومنها تحقيق تعظيم الله تعالى، وذلك بتحقيق التوحيد والتعبد لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومنها أن تتذكر الموت وسكراته والقبر وأهواله واليوم الآخر وأحواله التي يشيب منها الولدان. ومنها أن تعرف الرياء ومداخله وخفاياه حتى يتم لك الاحتراز منه. ومنها أن تنظر في عاقبة الرياء في الدنيا والآخرة، وكما قال بعضهم: جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء عنك، واحرص على أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان، ولا تفرق في عبادتك بين وجودهم وعدمهم وعلمهم بها أو لغفلتهم عنها، واقتنع بعلم الله وحده، انتهى. ورضي الله عن الفاروق عمر رضي الله عنه القائل في رسالته لأبي موسى: من تزين للناس بما ليس في قلبه شانه الله، انتهى. وأخيرا، أن تكثر من التضرع والدعاء إلى الله بأن يقيك الرياء ودواعيه. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا الشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، رواه البخاري في الأدب المفرد والصحيح الألباني. وأنواع علاج الرياء كثيرة، أسأل الله لي ولكم الإعانة في تحقيقها والتداوي بها. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو ببلاد المسلمين سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم وانصر عبادك المرابطين الموحدين في الجنوب، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وظهيرا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم عليك بالحوثيين وأعوانهم، اللهم عليك بالحوثيين وأعوانهم، اللهم عليك بالحوثيين وأعوانهم. اللهم فرق جمعهم، اللهم شدد شملهم، اللهم اجعل عليهم دائرة السوء، اللهم واجعلهم غنيمة للمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر أهل اليمن على الحوثيين وأعوانهم، واجمع كلمة أهل اليمن على حق يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهم وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، اللهم أرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، اللهم ارزقهم البطانة الناصحة الصالحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.